قربي له سبحانه زاد لقلبي ما لي سواه تبتلا يسعى بحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع إنه ربي. بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وبنحاول إن احنا نتعرف على أسمائه وصفاته ولو شيئا بسيطا منها، واحيانا يعني ما بنلحقش نكمل الكلام بسبب ان يعني اسماء الله عز وجل وصفاته العلى الحقيقه انها بتحتاج، مش هنقدر نقول حلقه، ده هي محتاجه الاسم الواحد ممكن ياخد مننا حلقات وحلقات، ولا نوفيه حقه وما قدر الله حق قدره، لكن هي محاوله. انا عارف ان في بعض الناس يعني بتقول الاحسن يبقى كل اسم في حلقه، بس احيانا بنحتاج نكمل. يعني اسم الله الرقيب في الحلقه الماضيه ما قدرناش نكمله، فنكمله المرة دي. وزي ما قلنا احنا على صفحتي على الفيسبوك محمد علي يوسف على الفيسبوك هتلاقوا الكلام بقى بمقالات وتفريغ، اللي عايز بقى يتوسع واللي عايز ياخد الآيات اللي قلناها وغيرها يبدأ بقى يقرأه، ونحاول نبذل يا اخوانا شوية جهد في معرفة الله عز وجل. احنا زي ما قلنا قبل كده كتير بذلنا جهد في كل حاجة في حياتنا، الانسان بيقعد يتعلم في التعليم الاساسي والتعليم الجامعي سنين طويله جدا وينفق من وقته ومن ماله، ده حسن، شيء جميل جدا انك تتعلم وتنفع امتك، بس اللي مش كويس انك انت تنفق في كل شيء تتعلمه وما تحاولش تتعلم عن ربك، ما تحاولش تعمل بعض الوقت، ما ينفعش اقول بقى تضيع بعض الوقت، لا، تستثمر بعض الوقت في معرفه الله عز وجل، في القراءه عن الله سبحانه وتعالى. قرايتك للقران نفسها المفروض تبقى من منطلق انك تتعرف على الله عز وجل. اعظم كتاب عقيده هو كتاب الله، هو القرآن الكريم، تتعرف على الله. تقريبا مفيش سورة ومفيش آية إلا ما فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، أو ذكر أمر من أوامره، أو فعل من أفعاله، أو سنة من سننه، أو فعل فيه أقوام، أو لازم تلاقي كلام على ربنا سبحانه وتعالى. إحنا بنحاول نلقي الضوء على بعضها، لكن أنت عليك دور، إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات عليهم دور في التعامل مع هذه الأسماء، إنك تبذل جهد إنك تتعرف، إنك تبذل جهد إنك تبدأ تقرأ عن الله عز وجل وتعرف الله سبحانه وتعالى. من خلال هذه المعرفة تبدأ ساعتها تعرف فكرة اللي احنا بنتكلم عليها، إنه ربي، إنه ربي، تقولها ساعتها زي ما يعني تكون بتقولها بفخر، ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى، ومما زادني فخرا وتيها وكبت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. شرف ليك ان انت من عباد الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اسم الله الرقيب، طبعا عشان كنا برضو بنكمل اسم الله الشكور فما لحقناش نتكلم كفاية عن اسم الله الرقيب، هنكمل النهاردة شوية، ولو لسه في وقت في الحلقة بإذن الله ممكن نتكلم عن اسم تاني من اسماء ربنا سبحانه وتعالى. لكن نكمل كلامنا عن الرقيب. قلنا ان الرقيب هو الاسم الذي يجعلك تصل الى مقام الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه ان تعلم انه يراك، تعرف ان الله عز وجل يرى ويسمع ويعلم ويدرك ما تفعله وما تقوله كل شيء. وقلنا ان هذه الرقابة لها خصائص، المكان كله محاصر، كل شيء حواليك بيشهد، الارض بتشهد، المال بيشهد، العمل بيشهد، جوارحك بتشهد، جلدك بيشهد، انت بتشهد على نفسك، الانبياء بيشهدوا عليك، الملائكة بتشهد عليك، والله كفى به شهيدا وكفى بالله شهيدا. فمسألة رقابة شاملة، الرقابة الشاملة دي زي ما قلنا تشمل كل شيء، كل شيء من أول الخطرات التي تأتي في ذهنك، ذات الصدور يعلم ذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، كل الحاجة اللي في صدرك اللي بتفكر فيها، الخطرة التي تأتي على ذهنك الله يعرفها، الله يعلمها، الله يحاسبك عليها، إن كانت خيرا فخير، من هم بحسنة فلم يفعلها، هم ده عرفت إزاي؟ الناس ما تعرفش، الله يعرف، الله يعلم، الله رقيب حتى على خواطرك. فمسألة الرقابة الشاملة دي على كل شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، مش هتفرق أسرت أو جهرت، ربنا يعلم وربنا يراقب هذا الأمر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، مش ممكن، يعني أقول إيه، حماقة، أنت بتتخبى من الناس، بتقفل الأوضة وبتعمل ليه؟ ما هو ربنا شايفك. تجعل الله أهون الناظرين إليك، دي أخطر حاجة، عيب، سوء أدب مع الله، أن تجعل الله اهون نظير انك تستخف من الناس، انك انت تعمل حساب للناس وما تعملش حساب لربنا سبحانه وتعالى. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، زي ما قلنا مع الرقيب ما فيش حاجه سريه. الكلام بقى اللي بيتقال كده، الكلام الدارج مش عارف، العاده السريه سريه ايه؟ مفيش حاجه سريه. الله عز وجل مطلع على كل شيء، انت مكشوف قدام ربنا، كل حاجه في حياتك قدام ربنا مكشوفه. الرقيب على الخواطر واللواحظ، الرجل يكون مع القوم فيسارقهم النظر، زي ما ابن عباس بيقول يسارقهم النظر للمراه الله يعلمه. وفي هذا نزل قول الله عز وجل يعلم خائنه الاعين، العين الخائنه دي، وما تخفي الصدور. كل شيء يعلمه الله عز وجل. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحد الناس منهم عبد الله بن أبي الصرح، كان مهدر الدم لأنه كان عمل جرائم شديدة جدا ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد أصحابه. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مدينة كان في 4 نفر كده، دول كلهم كل الناس طلقاء إلا الاثنين دول، 4 نفر وامرأتين، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم عبد الله بن أبي الصرح، ده دول مهدوري الدم، دول لازم يتعاقبوا على اللي عملوه، دول فعلوا جرائم شنيعة. فحصل ان هو النبي عليه الصلاه والسلام اختبأ، وبعدين دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وراح شهر الشهادتين واسلم، ولم يفعل خلاص بقى هعمل ايه، الراجل اسلم. فبس زي ما تقول كده النبي عليه الصلاه والسلام كان حاسس ان هو ايه، المساله دي كانت محتاجه، لا الراجل ده كان لازم يتعاقب. يبدو والله تعالى اعلم ان ممكن يكون مساله الاسلام كده كانت وقايه من يعني، بس طبعا النبي عليه الصلاه والسلام لم يؤمر عن شق الصدور لكنه سالهم. لو انا مش قلت ان هذا الرجل مهدر الدم الرجل هذا، فقال بعضهم يا رسول الله هل اومات لنا، مش كنت تشاور كده تعمل اشاره زي اللي بنعملها كده، زي ما بنقول غمزه كده ولا حاجه بالعين ولا حاجه. فقال النبي، شوف بقى المعنى، ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين. مفيش نبي، لان انبياء اعرف الناس بالله، خائنه اعين، ما الله رقيب، مساله واضحه، كل شيء واضح. من خصائص الرقابة أنها شاملة، تشمل كل شيء، زي ما قلت لك الهمسات، الخطرات، الأسرار، النجوى، كل شيء ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، كله هيسمع. أم لا يحسبون ألا نعلم سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لديهم، أنا عايزك تاخد بالك من كلمة لديه دي، ما يلفظ من قول إلا لديه، لديه يعني عنده قاعد، لديه رقيب عتيد لا يفارقه. رقابة شاملة. تاني خاصية من خصائص اسم الله الرقيب أو رقابة الله عز وجل، إنها رقابة دقيقة متناهية، رقابة عادلة، ما فيش ذرة أو حبة خردل زيادة أو نقص. اسمع ربنا بيقول إيه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. مثقال حبة من خردل هتحاسب عليها، ما فيش حاجه بتروح، اوعى تفتكر ان المساله كده زي ما بيقولوا سبهله، لا لا لا، كله متحاسب عليه. لو كان مثقال حبه من خردل، مثقال ذره، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، زي ما قلنا في اسم الله الشكور الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبلها، واحنا بنتكلم عن اسم الله الشكور ان المثقال الحسنه بتضاعف وما فيش حاجه بتروح، برضه الذره مش هتتظلمها. وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. واخد بالك من الكلمة، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من، لو في أصغر من ذرة نعرفه، لو في أصغر من ذرة العرب كانوا يعرفوه، هو الكلام بلغة العرب، القرآن نزل عربي، فدي أصغر حاجة يعرفوها، ذرة، ذرة الرمل ولا ذرة، محدش مهتم بيها، محدش يعرفها. لكن زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت، لما تتأمل قول الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، مفيش حاجة حبة جوه الأرض دي ولا الورقة اللي بتنزل من الشجرة إذا كان دي في كتاب، يبقى أعمال أنا وإنت فين؟ في كتاب برضو، بس كتاب ينطق علينا بالحق، إن كنا نستنسخ. ولذلك زي ما قلنا المجرمين يعني يفاجئوا، ووضع الكتاب، الكتاب وضع، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. إيه اللي بيحصل ده؟ ما يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ازاي ما فيش صغيرة او كبيرة الا احصاها، طب هنعمل ايه؟ عايزين نهرب، عايزين ناخد، لا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الصغير قبل الكبير، كل شيء يعني فعلوه بالزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كله مكتوب مسطور. عشان كده اوعى تحقر المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، كل واحد جاء عود، فحمل حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكوا. يعني إيه؟ زي ما بنقول كده، إنما السيل اجتماع النقط، ده عود وده عود وده عود، كل واحد يجيب حاجة، بقت نار بقت نار. مسألة يا أخوانا ما ينفعش الاستهانة بيها، لأن ما فيش حاجة ما بتتحصاش، كل شيء وكل شيء، شوف الكلمة اللي عاملة، أحصيناه كتابة، كله بالكتاب، كل شيء أحصيناه كتابا، كله مكتوب وكله محصى. مسألة ما فيش فيها مخرج. إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا، شوف الكلمة اللي جاية دي، وآثارهم، ده حتى آثارك مكتوبة. يعني إيه آثاري مكتوبة؟ يعني أنت افترض مثلا عملت عمل متعدي، واحد مثلا أقنع زميله أو أقنع أصدقائه أن يشربوا سجاير، بدأ أثر خلاص، بعد كده العمل ده خلص ونسي، بس كل سجارة بيشربوها إلا أن يتوب عليه الله عز وجل ويتوب ويستغفر الله من هذا العمل، دي أثاره حتى بعد ما تموت، تفضل الأثار دي. في ناس للأسف عندها سيئات جارية والعياذ بالله، في ناس بتستهون بالسيئات لدرجة أنها يعني سيئات جارية مستمرة حتى بعد موته، زي ما في حسنة جارية وصدقة جارية، في سيئة جارية، من دعا إلى ضلالة أو ضل الناس بها فضلت مستمرة. يبقى المسألة دي كل ده محسوب، نكتب ما قدموا وآثرهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالرقابة الخاصية الثانية بتاعتها أنها دقيقة بالذرة أو أصغر من ذلك أو أكبر، لو في أصغر من الذرة يبقى برضو محسوبة، خلي بالك. دي الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة من خصائص الرقابة أنها رقابة دائمة في كل زمان وفي كل مكان، مفيش مكان يخلو من هذه الرقابة. ربنا بيقول إيه؟ وهو معكم أينما كنتم، كل مكان، إلا لديه رقيب عتيد، في أي حتة في رقيب، وفي كل زمان، في كل زمان تلاقي في رقابة يومية، رقابة يومية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، تتعاقب عليكم ملائكة بالليل والنهار، في دوريات بالليل والنهار، كل يوم في رقابة، وفي رقابة شهرية أو في رقابة أسبوعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه بيصوم يوم الاثنين والخميس فسألوا، فقال: إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تخيل، يعني في رقابة أسبوعية يوم الاثنين والخميس، في أعمال بتعرض على الله، فهو بيحب أن تعرض أعماله. لكن شوف الرقابة، وفي رقابة سنوية في شعبان، لما سألوا: بتصوم ليه شعبان يا رسول الله؟ قال: ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن ترفع عملي برضه وأنا صائم. يبقى رقابة في كل زمان ومكان، كل مكان. لذلك يعني كان الشافعي رحمه الله بيقول أبيات جميلة كده، بيقول إيه: إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يعني أنت بتخفي الحاجة كده ما تغيبش عن ربنا سبحانه وتعالى. غفلنا العمر والله حتى تداركت علينا ذنوب بعدهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. اللهم تب علينا يا رب. بسم الله. الرقيب من خصائصه ان الرقابة دي دائمة زي ما قلنا، شاملة في الخاصية اللي فاتت، ودقيقة على كل همسة وكل ذرة، لا كمان رقابة دائمة. ولذلك ابراهيم بن ادهم جاله واحد قال له: يعني عظني، عايز، انا رجل مسرف على نفسي، فيعني اديني كده زاجر يخليني معصيش. قال له: انت بتعصي؟ قال له: اه. قال: ان قابلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك المعصية. قال له: هات اديني الخصال دي. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقي. قال: يا إبراهيم، فمن أين أكل وما كل وكل ما في الأرض في رزقي؟ أنت بتسخر مني. فقال: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل من رزقه فتعصيه؟ قال: لا. فهات الثانية. بدأ يتأثره، فقال له: إيه؟ وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. ما هي أرضه، أنت قاعد في بلده وبتعصيه، في أرضه وبتعصيه. قال: فأين أسكن؟ هذه أعظم. فقال: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل من رزقه وأن تسكن في بلاده وتعصيه؟ فقال: لا. هات الثالثة. قال: فإذا أردت أن تعصيه وأنت تأكل من رزقه وتسكن في بلاده هي دي بقى، فوز موضعا لا يراك فيه. كل ما تيجي تعصى افتكر الكلمه دي. على فكره الحاجات دي انا عارف ان بعض الناس عارفاها، ولكن احنا عايزين نركز شويه، عايزين نعامل ربنا بيها. ما تيجي كده لما نعصي كده نفكر في الفكره دي قبلها. واحنا زي ما قلنا كل ابن ادم خطا، كلنا بنعصي وانا بعصي، محدش بيتكلم وهو يعني معصوم من الخطا. اسال الله عز وجل ان يغفر لي وان يتوب علي وعليكم. لكن عايزين تيجي نجرب كده لما نيجي نعصي الاسبوع ده حتى كده، واحنا نجرب مع الاسم ده، ما تيجي نجرب كده ان احنا نفتكر. طب ما تيجي نعصيه في حته ما يشوفناش فيها، قول لنفسك بس الجمله دي كده، يا ترى هتعصي؟ يا ترى هتجرؤ عليها؟ يا ترى وانت بتجاوب نفسك ما هو شايفني هقول ايه؟ مش مكشوف، مش مستحي من الله عز وجل. الحياء من الله عز وجل هو اعظم ثمرات اسم الله الرقيب، وهنقولها دلوقتي. لكن الفكره، شوف ابراهيم لما ابنه كلام ذكي، انظر موضوعا لا يراك فيه فاعصي فيه. يا ابراهيم، قال له يا ابراهيم ما هذا وهو يطلع على ما في السرائر؟ قال أيحسن بك أن تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهر به وما تكتمه؟ قال لا، هات الرابعة. قال فإذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب. هتقدر تقولها له؟ وهي ترى هيسمع كلامك؟ إذا جاء أجلها لا تؤخر، كل إنسان له أجل، مش هتقدر. قال له إذا جاء لا يقبل مني. قال فأنت تعلم أنك لا تقدر أن تدفع عن نفسك الموت وتأكل من رزق نفس الأربعة. ثم ختم بعد ذلك قال إذا جاءك الزبنية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار بما فعلت فلا تذهب معهم، مش هتقدر. فقال يا إبراهيم حسبي حسبي، أستغفر الله وأتوب إليه. القلب الحاسس بالمعاني دي هيعمل كده، اعرضها كده مع نفسك، اعرضها رقابة دائمة في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل شيء وعلى كل الهمسات وعلى كل الخطرات وعلى الذرة، وأنا مصر برضه عصي. ما ينفعش، ما يصحش. ده مش بس كل ده، ده رقابة سريعة وسابقة. قالوا للجنيد كيف نغض البصر؟ قال بأن تعلم أن نظر الله أسبق. هتبص دلوقتي للحرام أو هتبص الناحية دي أو هتبص فوق أو هتبص في أي مكان، في كل مرة افتكر أن نظر الله أسبق، أسبق حتى من فكرة النظر. أن رقابة الله آنية سريعة لحظية. قال حميد بن الطويل لئن كنت عصيت الله خاليا ظنا أنه لا يراك، الأثر اللي قلته، فقد كفرت لو ظنيت بده. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، ظن السوء بالله عز وجل. والتاني، وعشان كده احنا بنعمل الحلقات دي عشان الظن يتحسن، عشان يبقى ظن حسن بالله عز وجل. ومن الظن الحسن أن تعرفه، أن تعرف أنه رقيب، أن تعرف أنه يراقبك، ده ظن صحيح بالله عز وجل. وإن فعلته أنت تعلم أنه يراك فقد اجترأت على أمر عظيم، أمر عظيم أن تجترئ على الله سبحانه وتعالى. من خصائص الرقابة أيضا أنها رقابة واعية حكيمة. ما فيش مع الرقيب سوء تفاهم. ممكن مع الناس، يعني لو واحد مثلا بيراقب واحد مجرم ولا حاجة وعاملين رقابة عليه، فالمخبرين بيراقبوه كده عشان يشوفوا بيعمل إيه في الجريمة دي ولا في البتاع ده، بس ممكن أحيانا ياخدوه في الغلط، في ظلم. مش بيقول لك ياما في الحبس مظالم، ممكن واحد يغلط. لكن مع الرقيب سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، الكلام ده مش وارد، الكلام ده غير وارد. ليه؟ لأنه حكيم. لا يوجد في الرقابة إلا بعدل، وهي رقابة حليمة بإمهال. ربنا سبحانه وتعالى لما يرقب ويرى ملك الشمال هيكتب السيئة يقول له لا امسك، يرفع القلم 6 ساعات عن العبد لعله يطوق. الحديث ده في السلسلة الصحيحة. كمان حليم، يعني رقيب وسريع الرقابة لكن حليم، وهي رقابة لمصلحتك. أيوة، رقابة لمصلحتك. هنقول إزاي لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أستودعكم الله.
قربي له سبحانه زاد لقلبي، ما لي سواه تبتلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد مع إنه ربي. بنتكلم النهاردة عن اسم الله الرقيب. اسم الله الرقيب اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، وبنكمل بنقول إن لرقابة الله عز وجل خصائص. قلنا من ضمن هذه الخصائص إنها رقابة شاملة على كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم. رقابة دائمة في كل زمان وفي كل مكان. رقابة دقيقة متناهية، يعني مفيش ذرة بتعدي منها. رقابة حكيمة عادلة، مفيش فيها سوء تفاهم، رقابة سريعة لحظية، وقلنا آخر حاجة قبل الفاصل رقابة لمصلحتك. إزاي؟ أنا عايزك تشوف الرقابة من منظور تاني، هتيجي نبص لفكرة الرقابة كده من وجهة نظر أخرى نوصلها. على فكرة هتحب قوي فكرة الرقابة دي. أنت مرشح لمنصب عظيم في الدنيا، وإلا المثل الأعلى، أنت مرشح مثلا تبقى وزير، تبقى سفير، تبقى حاجة كبيرة قوي. فبيحصل إيه؟ بيحصل لازم تحريات، مش كده؟ تستحق المنصب ده ولا لأ؟ يا ترى ولائك للبلد عامل إزاي؟ يا ترى المنصب الحساس ده هتقدر تأدي فيه ولا هيبقى فيه مشكلة؟ ويبدأ يشاف يا ترى التقارير العمل بتاعته جيدة ولا لأ، الراجل ده مؤدي في شغله ومخلص كذا كذا، يبدأ يتشاف هو يستحق ولا لأ. وإلا المثل الأعلى، أنت مرشح لمنصب ملك. ملك، أيوة. إحنا مش قلنا في اسم الله الشكور إن أدنى واحد من أهل الجنة له عشرات أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا؟ لا، ده أنت بتجيب أضعاف، فلك مثله ومثله ومثله ولك ذلك وعشرة أمثاله ولك مشتهد. أنت مرشح لمنصب ملك، ينفع تاخد المنصب ده ببلاش؟ لذلك عليك رقابة، لذلك لازم يطلع تقارير في السجلات دي، في الكتب اللي بتتكتب، ده يستحق المنصب ولا لا، ده مش مظبوط، لا لا، ده يستحق، ده صالح، ده يستحق يكون ملك من ملوك الجنة، ده يستحق انه يكون من اعظم متعة انك تبقى في الجنة، اعظم لذة انك تبقى في الجنة. لما تنظر للرقابة من النظرة دي، انت ساعتها هتبقى حاسس بالمسؤولية، انا عليا مسؤولية، ربنا سبحانه وتعالى رقيب عليا، انا مرشح ان انا ابقى عبد صالح، وهذا العبد الصالح يدخل الجنة. تتعامل من هذا المنطلق، تتعامل من هذا المنطلق، وتتعامل على اساس ان هو يراك. شوف برضه في آية رقابة، بس آية رقابة جميلة قوي، تحس بيها بالرقة كده. اسمع، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ربنا بيراقبك حتى في المشهد ده، وانت بالليل الناس كلها نايمة، وفي هذه الظلمات انت قمت تصلي لله سبحانه وتعالى، يراك الله ويرى تقلبك ويرى خشوعك ويرى دمعتك من خشيته، يراقبك. الرقابة دي تبقى لمصلحتك ولا لا؟ اوعى تظن ان الرقيب ده متراب، ان الرقيب سبحانه وتعالى متربص بك. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، لكن دي مسؤولية، هذه المسؤولية لابد انها تورث ثمرات. زي ما اتفقنا في كل اسم من اسماء الله بنحاول ان احنا نقف مع ثمرات، نتعرف او ازاي ايه واجبنا وكيف نتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. اعظم ثمرة من ثمرات التعرف على الله باسمه الرقيب الحياء، والحياء هو خلق الاسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء اللي هو اصبح خلق للاسف الشديد، هو مفروض خلق الاسلام، هو ده اعظم اخلاق الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. خلق الاسلام ايه؟ الحياء. تخيل لما يبقى هذا خلق الإسلام، ويبقى للأسف من أنظر الحاجات اللي موجودة النهاردة، لأن كثير من الناس لم يعرفوا الله باسمه الرقيب. لو عرفوا الله باسمه الرقيب لاستحيوا منه، لكان في حياء من الله عز وجل، وده مرتبط بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأن تعلم أنه يراك. فمن هذا المنطلق بتستحي، ربنا سبحانه وتعالى شايفني، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يرانا. خلي بالك من معنى ده، استحياءك من الله عز وجل هو أعظم درجات الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء في خدرها، شوف دي مش حاجة عيب، أصل في ناس دلوقتي تتريق على الحياء. واحد كان يعظ أخاه في الحياء، حديث صحيح، واحد بيقول له: يا أخي أنت بتستحي، ده الحياء ده مفروض للنساء يعني، وطبعا الحياء خلق عظيم من أخلاق النساء، لكن والرجال، والرجال النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا، والله من صفاته أنه حيي ستير، يستحي من عبده. وهنقول بقى التفصيل ده بعدين، في اسم الله حيي واسم الله ستير. لكن الفكرة في ايه؟ انت النهاردة حياءك من الله، الرجل بيقول له: انت حياء بتستحي ازاي؟ قال له، راح النبي عليه الصلاة والسلام سمعه بيعظ اخاه في الحياء، فقال له: دعه، فان الحياء كله خير، كله خير الحياء، خصوصا لما يبقى حياء من الله عز وجل، حياء مبعثه تقواك لله سبحانه وتعالى. قلب بيراقب ربنا، قلب حيي يستحي من الله. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله تعالى حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء، مين يعني ازاي نستحي من الله حق الحياء؟ فقال: فليحفظ الرأس، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. الرأس واللي شافه واللي فكر فيه يستحي من الله عز وجل، والبطن لا يأكل حرام، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حق الحياء. وسألوا مرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ عورتنا لما نكون في البيت مثلا، يعني ايه اللي يظهر من العورة وايه اللي يعني ناخد بالنا منه مش عارف ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، اذا كان قوم بعضهم في بعض. قال: ان استطعت الا يرينها احد تفعل. لو قدرت ان انت تستحي من عورتك، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا. فبيقولوا له: يا رسول الله، ان كان احدنا خاليا، خلاص ده الناس يعني الانسان يستر عورته من الناس. فقالوا: ان كان احدنا خاليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله احق ان يستحي منها، لانه رقيب. اللي يعرف ده هو اللي يعرف معنى اسم الله الرقيب. الله احق ان يستحي منها. وفي حديث تاني النبي عليه الصلاه والسلام قال: اوصيك ان تستحي من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك. الحديث ده خطير قوي، عايز اقف معاه وقفه مهمه جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقر ان في حياء من الرجل الصالح. يعني ايه؟ الانسان طبيعته انه بيتكسف من الصالح، بيستحي. واحد انسان صالح كده، فتلاقي حتى لما تلاقي مثلا واحد كده بيحترم شيخه او بيحترم انسان يحسبه على خير ويحسبه طائع، وهو يكون في معصيه كده يقول له، حتى لو هو فاجر بس تلاقيه كده. حتى طبعا ده كان زمان، دلوقتي الموضوع ده قل شويه، لكن كان يقول له: لو اخذه يا عم الشيخ، معلش. دي حاجه مجبول الانسان عليها، انه بيستحي من الرجل الصالح. ولذلك يحرص اهل الباطل دائما الا يكون هناك صالحين، وان هم يشوهوا اهل الصلاح. ليه؟ عشان يزول هذا الاستحياء. معنى ده دقيق جدا، خلي بالك. اسمع قول الله عز وجل في سوره النساء: والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا، مش ميل عادي، ان تميلوا ميلا عظيما. ليه؟ عشان ينهار المثل وتنهار القدوه. انت مش شايف ربنا في الدنيا، حدش فينا يعني مش هنشوف ربنا في الدنيا، دي قاعده. وربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني في الحديث: ان تعبد الله كانك تراه. انت مش هتراه، كانك تراه، فان لم تكن تراه ان تعلم انه يراك. لكن انت بترى عباده الصالحين اللي ربنا جعلهم حجه على خلقه. حجه على خلقه، اه، ربنا قال كده في القران في سوره المؤمنون لما جم قالوا: ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا ذنوب فاغفر لنا وارحمنا فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. ربنا قال لهم وهو بيحتج عليهم: انه كان فريق من عبادي يقولون. العبد العادي، الانسان العادي، ممكن يستحي من الفريق ده، يستحي من الصالحين. فالنبي اقرب ده، قال ايه؟ استحي من الله عشان تتمثل المشهد، عشان تحس زي ما انت بتستحي من والدك، تستحي من والدتك، تستحي من حد بتحترمه. ولازم يكون في حد بتحترمه. الانسان اللي ملوش كبير ده يعني ايه؟ خلاص بقى. لذلك شوف على طول بعدها في حديث تاني النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان لم تستحي فاصنع ما شئت. انت ما فيش فيك فايده، انت بتستحيش، هعمل لك ايه؟ ما خلاص بقى، ما هو انت ما بتستحيش من حد، لا بتستحي من الله ولا بتستحي حتى من الصالحين من قومك، فاصنع ما شئت. ده مما ورثه يعني الناس من كلام النبوه الاولى: ان لم تستحي فاصنع ما شئت. هو النبي مش بيقول لك كده خلاص استحل، لكن خلاص يعني ده معناه ان الانسان ده فجر والعياذ بالله. ولذلك نرجع بقى الموضوع ده، في حرص شديد جدا على فكره هدم القدوه، على ان يظل في الناس ان اي انسان صالح، اي انسان قريب من الله عز وجل، اي انسان يبدو عليه وسمت الصلاح بيظهر. يقول الله عز وجل عن اهل السجن، عن صاحبي السجن، ان هم قالوا لسيدنا يوسف: ان نراك من المحسنين. احنا شايفينك محسن، احنا حاسين ان انت من المحسنين، ان نراك من المحسنين. فلما شافوه من المحسنين، لما رأوا سمت الصالح، والسمت الصالح كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جزء تبقى من النبوة، جزء مش طبعا مش من مفيش نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لكن فكرة ان ده خير سمته صالح، باين عليه انه انسان صالح وشه منور، انسان كده لما يرى كما صح ايضا اذا رؤية ذكر الله عز وجل. الصالح ده رؤية كده تشوفه تفتكر ربنا سبحانه وتعالى، بتشوفه كده تفتكر الصلاح والتقوى، تقول يا سلام نفسي كده ان انا اكون انسان صالح زيه، نفسي كده ان انا اكون على خير. هذا لا يريد له اهل الباطل ان يكون موجودا، ولذلك ربنا بيقول ايه، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. عايزك تميل ميلا عظيما، طب لو ما قدرش يشوهك يخليك دايما تحس ان كل دول لا 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 ده نصابين ده كذا ده كذا. من فتره كده كنت معدي فماشي واحد ماشي مخالف، وانا ماشي في طريقي بلف كده بالعربيه، فلقيته وانا معدي كده سب سباب بذيء جدا، وهو يعني لعله مش شايف اي مشهد من الموضوع الا ممكن مثلا اللحية اي حاجة. فانا اتعجبت هو ليه بيعمل كده، هو ما يعرفنيش ولا نعرفه ولا يعرف كذا، قال يا فلان يا كذا. طب ليه ما قالش طبعا واحد كده وخلاص يا بدأني يا كذا، ليه؟ لان هو ترسخت المعنى ده في بعض الناس. لكن ارجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، انا طولت فيه شوية لان المسألة دي مهمة فعلا، استحي من الله حياءك. انا مش بقول ان انسان مننا صالح، لكن الفكرة ان الكل تسقط قدوته او تسقط مثله الاعلى، يسقط اهل العلم، يسقط الناس كلها. طب ازاي؟ طب مين اللي يتبقى للقدوة؟ الناس ترجع بعد كده تحس بالحياء من مين في الدنيا اذا كان من الله. يعني هو مش هيرى الله عز وجل، بس النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك استحي من الله حياءك من الرجل الصالح من قول. طب انا مش صالح، ما شوف لك حد تاني صالح يا اخي استحي منه. دور على قدوة، دور على حد تعامله وتريد أن تتعامل مع الله عز وجل أعظم مما تتعامل معه من خلال أن أنت تتمرن على هذا الحياء. فالحياء كل خير. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى راقب الله، فقيل له كيف أراقب الله، فقال كن دائما كأنك ترى الله عز وجل، كأنك ترى الله. وقال ربيعة بن الخثيم إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وانت بتتكلم افتكر أنه سمعك، وانت بتتكلم افتكر أن كل لفظ بتقوله متقاس معروف، فاذكر سمع الله إليك. وإذا هممت وإنت كده جاي لك نية فاذكر علمه بك، هو عارف عليم بذات الصدور. وإذا نظرت فاذكر نظره إليك، افتكر أنه شايفك، افتكر أنه نظر لك. وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك، فإنه يقول تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حتى فؤادك حتى قلبك مسؤول عنه، هتتسأل كل ده هتتسأل عليه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام. كان الربيع بن خثيم لما يقول الكلام ده إن السمع والبصر والفؤاد كان كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان يبكي حتى تبتل لحيته ويقول أدركنا أقواما كنا في جنوبهم كاللصوص، كانوا أصلح مننا بكتير فكنا بنحس إن إحنا جنبهم يعني فجرة. تخيل هذا في مكان كانوا برضو التابعين موجودين، أمال إحنا نقول إيه النهاردة؟ نقول إيه والقدوة بتنهار والناس كلها بتحاول أو كثير من الناس يحاول أن يكسر القدوة في قلوب الناس عشان يحس بقى أن إيه؟ دي حاجة نفسية على فكرة، يحس بقى ساعتها إذا كان المتدينين وحشين، إذا كان الصالحين اللي بتوع المساجد وبتوع الدين وبتوع القرآن وحافظين القرآن والسنة إذا كان دول وحشين يبقى أنا جات علي أنا، يلا ما هي بيضة بيضة، يبقى ارتاح من جوه بس ارتاح مؤقتا. لأن حتى لو افترضنا أن كلهم وحشين الله رقيب عليك، الله رقيب عليك، اوعى تستهزل واوعى تحقر معصية. طيب نختم بقى ونقول لو كل ده حصل ولو قدرنا فعلا أن احنا نعامل الله عز وجل باسمه الرقيب، لو قدرنا أن احنا نستحي من الله عز وجل حق الحياء، نستحي من الله حياء، أنا لو كان في حياء من الرجل الصالح من قومك، أنا أقول الكلمة اللي قالها الفلاسفة دايما كأنها حلم تتحقق، تتحقق في مجتمعاتنا زي ما اتحققت في وقت ما اللي قلنا فيه في المقدمة بتاعت الحلقات لما قلنا ازاي ان سيدنا أبو بكر يستقي اللقمة، مش عايز ياكل لقمة حرام ومحدش شايفه. سيدنا يوسف عليه السلام يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. النماذج اللي قلتها عبيد بن عمير وربيع بن خثيم وعطاء بن يسار ودول كلهم اللي روادتهن نساء عن أنفسهن فاتقوا الله عز وجل وتركوهن ولم يكن يراهم أحد، يراهم أحد لكن مع ذلك راقبوا الله عز وجل. ساعتها تتكلم الكلمة اللي قالها الفلاسفة ممكن تتحقق أو جزء منها يتحقق، المدينة الفاضلة يسموها يوتوبيا تخيل كده لو كل الناس بتراقب ربنا سبحانه وتعالى، هتشوف رشوة، هتشوف درج بيتفتح في مصلحة حكومية يلا حط، هتشوف الإحصائيات البشعة اللي بنسمعها عن المواقع الإباحية اللي تقولك مش عارف كام من المية من الشعب المصري بيشوف كده. ايه يا جماعة ايه الإحصائيات دي والعياذ بالله؟ ليه؟ اصل الرقابة قلت، مش الرقابة بمقص الرقيب، مش بتكلم عن دي، ده احنا ممكن ساعتها ما نحتاجش لا مقص رقيب ولا هيئة رقابة إدارية ولا الرقابة على المصنفات، مش هنحتاج، لان الناس بتراقب ربنا سبحانه وتعالى. واحد هيقول لي انت بتحلم، ربنا كلفنا بالحلم ده، ربنا كلفنا ان احنا نراقبه، على فكرة ده مش حلم، ده تكليف، انت مفروض تكون كده، انت مفروض مش مستني حد يراقبك، مش مستني عسكري مرور يقولك انت ماشي مخالف ليه، انت مش مستني حد يقعد يراقبك انت بتاخد رشوة في شغلك ولا لا، انت مش مستني حد يقعد يشوفك الغش العقل، حاجة اللي كانوا بيعلموها لنا واحنا صغيرين يا اخوانا، لما المرأة قالت لو كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، المعنى ده ليه ما بنرسخوش في أولادنا من دلوقتي؟ ربنا بيرانا، أنا مش شايف، ممكن الحاكم مش شايفني أو المراقب أو كذا، لكن لا هتشوف غش ولا هتشوف خيانة للأمانة ولا هتشوف ظلم ولا هتشوف بطش، لأن الناس بتراقب ربنا سبحانه وتعالى، عامل حسابه إن هو سيقف بين يدي الله ويسأله عن النقير والقطمير، ويأتيه كتابه ينطق عليه بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ساعتها صدقني هتبقى مدينة فاضلة، ما هوش حلم، جايز ما يتحققش، لكن مفروض نسعى انه يتحقق، مفروض ده بيكون بترسيخ الرقابة قبل اي شيء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اراقوا الخمر، في حد ضعف وشرب مرة وعمل، تفضل فيه معاصي، مفيش مجتمع معصوم، لكن ان يصل فيهم الحال ان هم يرموا الخمرة في شوارع المدينة، يكبوا براميل الخمرة دي كانت بالنسبة لهم يا اخوانا في الصحراء زي المية، مش قادر يخزن مثلا كميات من المية دي بقى موجودة او يشرب في اي وقت لما تنقطع المطر ولا حاجة، لكن يرقها لان ربنا سبحانه وتعالى قال له. يلاقي سيدنا ابو الدحداح لما تبرع او لما تصدق بالبستان بتاعه لله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم لأبي الدحداح من عزق رداح في الجنة بهذا البستان، فلما جه دخل يا أم الدحداح البستان لله، احنا تصدقنا بالبستان. المرأة الصالحة شوف بتربي ولادها على ايه، كان في تمرة في بق ابنها قعدت تطلعها من بقه كأنها بتقول له زي ما بيقولوا كده الأطفال كخ، البستان لله، تقول ده بتاع ربنا خلاص ما عادش بتاعنا. ايه ده، الحاجات دي يا اخوانا مش خيالات، ده تكليفات، هذه المدينة الفاضلة التي يراها الفلاسفة حلما بعيد المنال برقابة الله عز وجل تتحقق في مجتمعاتنا. لو عرف المسلم أن الله رقيب عليه سيراقب نفسه، سيراقب أفعاله، سيستحي من نظر الإله، لن نرى ظلما، لن نرى هذه الأشياء التي نراها اليوم واستحلال الأعراض والدماء والكلمات، لا، الناس هتراقب ربنا عز وجل، هتحس أن أنت هنا النهاردة بعد هذا الاسم الذي تكلمنا عنه ان انت ربنا ناظر لك، ربنا سبحانه وتعالى يرانا حين نقوم ويرى تقلبنا في الساجدين. هذه المعاني التي يغفل عنها كثير من الناس، هيحس انه متراقب، زي ما قلت لك بقى في الاول الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن اسم الله الرقيب، البنت اللي بترفع سماعة التليفون وتخون الامانة اللي ادها والدها، او الولد اللي بيقفل الابواب عشان يمارس عادة هو فاكرها سرية وهي مش سرية، ساعتها هيدرك جيدا ان مفيش اسرار مع الله، احترس انت مراقب، هيدرك ان هو زي ما مفيش خير بيضيع مع الشكور، ان عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. هتعرف يعني ايه، يعني ايه ان الراعي يقول لسيدنا عمر بن الخطاب لما سيدنا عمر بيختبره، هو ما يعرفش ان هو عمر بن الخطاب، فيجي يلاقي الراعي ومعاه طب اديني غنمه من دول، انا تبعنا شاة نجتذرها، فقال انها ليست لي انها لمولاي، فقال فما عسيت ان يقول لك مولاك، قل اكلها الذئب، قول كده اكلها الذئب. الراعي قال له كلمه واحده بس، اشار لاصبعه باصبعه الى السماء وقال فاين الله، فاين الله في حياتك، اين نظر الاله، أين سمعه وبصره، أين رقابته عليك؟ شوف الراعي البسيط قال إيه، فأين الله. سيدنا عمر ابن الخطاب قال يعني لما الراعي قال هذه الكلمة مش ممكن المسألة، سيدنا عبد الله ابن عمر لما شاف هذا المشهد بحث عن مالك هذا الراعي، يعني يشتريه ويعتقه لله عز وجل. كان عبد اعتقه لله. لما رأى هذه الرقابة وهذا الإحساس بنظر الله عز وجل مهما كان الثمن يبقى مدرك دائما أن الله رقيب. يا أيها الناس، كلمة للنبي كان بيستفتح بها الخطب، نختم بها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحلقة دي أنا كنت عامل حسابي أن أنا يعني هقول جزء كده من اسم الله الرقيب وبعدين نبدأ في اسم تاني، لكن يعني الوقت برضه مضى، فنكتفي النهاردة أن الحلقة تكون بس عن اسم الله الرقيب، ونتكلم المرة الجاية بقى من الأول عن اسم آخر من أسماء الله الحسنى ومن صفاته العلى. لكن أنا يا جماعة اسم الله الشكور واسم الله الرقيب، الحلقات اللي فاتت، الحلقة دي واللي قبلها واللي قبلها، التل أسمين دول اسم الله الشكور واسم الله الرقيب يفرقوا أو مع حياتك لو فهمتهم صح. الشكور يخليك تعمل أعمال الصالحة وتدرك أن الله يزيدك عليها ويعطيك، والشكور الرقيب يجعلك تتقي الله عز وجل وترقبه وتحرص جيدا على نظره إليك وتستحي من الله عز وجل. استحيوا من الله حياءكم من الرجل الصالح من قومكم، استحيوا من الله حق الحياء، احفظوا البطن وما حوى والرأس وما وعى، وارقبوا الموت والبلى، إنكم إن استحييتم من الله حق الحياء فإن ذلك يعني بإذن الله رب العالمين يكون كده بدأنا نتعرف على أسماء تجعلنا نغير من حياتنا العملية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء في حلقة قادمة مع إنه ربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسماؤه وصفاته.